فإذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر، يعني لا يسمى خمرا في اصطلاح الناس، فإننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا. نقيس الفرع الذي وجدناه أخيرا على الأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعلة وهي الإسكار. واضح؟ فصار هذا هو القياس. هل القياس دليل أو غير دليل؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه دليل بلا شك معتبر بالقرآن والسنة. طيب، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم بعد في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة. عندي وصفة الظاهر أو صفة بعد لهما أو نفيه عنهما، وهو أي هذا القيل بمعنى الأول. سامحك الله أيها المعلم، إذا كان بمعنى الأول فلماذا تأتي بهذه الأقوال التي بعضها معقد لا يفهم؟ فالصواب إذن أن القياس إثبات حكم الأصل في الفرض، وإن شئت فقل إلحاق فرضا في أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا الأخير ينبطل في الأركان، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إذا عرفت القياس بهذا التعريف فقد ضممت الأركان الخمسة الأربعة وفي هذا التعريف، فليكن هذا التعريف هو المعتمد، إلحاق فرع بأصل في حكم لعدة جامعة. هذا هو المعتمد. قال والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء. لا قبل وبمعنى الأول وذاك من الأول أوجد، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. غريب المؤلف رحمه الله، إذا كان هذا خطأ هذا القول ليش تجيبه في كلام مختصر؟ فنسأل الله أن يعفو عنه. طيب، إذا المعتمد ما ذكرناه أولا، إلحاق فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يقول المؤلف رحمه الله الاحتجاج به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. هذه المسألة يعبر عنها هل هو دليل أو غير دليل، هل هو دليل أو غير دليل؟ والجواب أن القياس دليل شرعي دل على اعتباره الكتاب والسنة والعقل أيضا. أما الكتاب فأقول لكم كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس، كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، إذن قياس. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب، هذا قياس. مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، هذا قياس. مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، هذا قياس. كل مثل في القرآن فهو قياس. واضح؟ هذا دليل. دليل آخر قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان ما توزن به الأشياء ويجمع بينها به، هذا أيضا قياس. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني نعتبر بمن مضى في من لحق. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء السابقين قصص الأمم السابقة التي أهلكها قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني فأنتم سواء لا فرق. أما السنة فكثير أدلتها، منها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفتحنت عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؟ أرأيت عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. هذا قياس دين الله على دين الآدم. ومن ذلك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله أن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا أسود وأنا أبيض والأم بيضاء، فمن أين هذا؟ قال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمص. قال فيها أورق؟ قال نعم، الأورق الأشهر. قال نعم. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزع عرض. قال فهذا ابن لعله نزع عرض. هذا قياس. فالمهم أن الكتاب والسنة دل على اعتبار القياس. العقل أيضا يدل على القياس، لأن المتماثلين يجب أن يكون حكمهما واحد عقلا، يجب أن يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما داموا متساويين. والشريعة أيضا الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا. فالقياس إذن دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، يعني العقل. خالف في ذلك الظاهرية عفى الله عنه خالفوا ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم أن لا قياس، ومع ذلك أحيانا يقيسون. إذا قرأنا كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها قياس، هو نفسه يقول فيها، لكن الإطار العام عندهم أنه لا أن القياس ليس بدليل، لأنهم يقولون القياس عقل والشرع توقيت. فيقال الشرع حكيم أيضا، الشرع حكيم لا يمكن أن يفرق بين متماثلين. فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثل البيض سواء بسواء يدا بيد. طيب الذرة قال الذرة ما فيها ربا، لماذا؟ قال ليست برة ولا شعيرة ولا تمر. فيقال الذرة قوت لكثير من الناس فهي كالبر سواء. قالوا لا ما يمكن، الربا لا يأتي إلا في الأربعة في الست الأصناف فقط، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، غيره ما في ربا. يا جماعة الذرة كالبر؟ قال لا. سمعت يا محمود؟ طيب قالوا الجلعة من الضأن تجزي والثنية لا تجزي، أفهمت يا يحيى؟ الجلعة من الضأن تجزي بالأضحية والثنية لا تجزي. طيب الجلعة من الضأن لها ستة أشهر والثنية لها سنة، قالوا لو ضحى بجلعة أجزى ولو ضحى بثنية لا أجزى، فهمت الآن؟ طيب هل هذا معقول؟ إذا كانت الجدعة وهي أصغر من الثنية تجزي فالثنية بما قوله. قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تحصل عليكم فتذبحوا جدعة من الظاهر، أفهمت؟ طيب قال نأخذ بالظاهر ما نقيس. أيضا قالوا لو أن الرجل قال ابنته يا بنتي خطبك فلان رجل طيب ذو خلق ودين فسكت. قال نزوجها. آخر قال لابنتي يا بنت خطبك رجل طيب ذو قرى ودين. فقالت نعم زوجوني به أنا لا أريد إلا مثل هذا. قال ما يزوجها ليش؟ ها؟ قال إنها أن تسكت ما قال أن تأذن باللفظ. هذه الأقوال بمجرد ما عرضها الإنسان على عقل يعرف أن الأقوال غير صحيحة وأنه إذا أجزأت الجدعة أجزأت السنية وأن البكر إذا قال نعم زوجوني به فهو أبلغ من السكوت. أليس كذلك؟ قيل عنهم إن الرجل لو أخذ العصا وضرب والديه ضرب والديه فإنه لا يدخل تحت الآية فلا تقول لهما أفر. يعني مثلا إنسان بلغ والده الكبر وصار يهذيا يا ولدي الأب يقول يا ولدي اشتر لي سيارة حبش سبح اشتر لي سيارة سبح والأم تقول يا ابن ابن لي قصر وأزعجاهم من الكلام. إذا قال أف أضجرتموني هذا حرام. وإذا أخذ العصا وكسر رؤوسهم فهذا لا يدخل في الآية. يقول الآية ما تدل على أن هذا حرام لكن العقوق يدل على أن هذا حرام. يعني هم لا يقولون بالحل أن الإنسان يضرب والديه لا ما يقولون بهذا لأن هذا عقوق لكن الآية لا تدل عليه لأن الآية إنما فيها النهي عن قول أف. أي هل هذا معقول؟ نعم هم لا تظنوا أنهم رحمهم الله يرون أنه يجوز للإنسان أن يضرب والديه أبدا ما يقولون هذا لكن يقولون إن تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل آخر لا من الآية ونحن نقول جاء من الآية لأنه إذا منع الإنسان من أن يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب أولى ولا إشكال. على كل حال القول الراجح أن القياس دليل شرعي معتبر وأنه يجب الأخذ به ولكن لا بد من شروط تأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ويأتي الكلام عليها. نعم
الفرق بين القياس والتشبيه
أنا التشبيه قياس التشبيه قياس
الفرق بين
العلة
المستنبطة
والعلة المنسوبة العلة المستنبطة التي يستنبطها الإنسان بعقله ما ليس بالدليل نص عليه وأما المنصوصة فهي التي ذكرها الدليل. أضرب لك مثلا من القرآن والسنة قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه العلة منصوصة ولا منصوصة. طيب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى اثنان من دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن العلة المنصوص أنه يحزن المستنبطة حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله الخمر العلة لأنه يسكر فيزيل العقل هذه غير منصوصة لكن تفهم بالعقل.
مكانه في القياس
نعم
العلة المستنبطة ايش مكانه في القياس؟
العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوص عليها لكن إن كانت ظاهرة إن كانت ظاهرة فالقياس صحيح وإن كانت خفية أو ضعيفة فلا فليس بصحيح. نعم وليد
وليد الشيخ في مثلا بالنسبة للمرأة التي لا تريد أن تتزوج يا شيخ ربما يعني تكفر وتبقى على نفقات أبيها يا شيخ
نعم
ألا نجبرها على التزويج مع أن النبي قال لا ضرر ولا ضرار
نعم
ضرر عليه لا لو سيما يمكن فقيرة
الرزق على من؟
على الله يا شيخ.
طيب نحن نرزقكم وإياهم فلا يجوز أن يجبرها لهذا الغرض. هل يمكن أن تجبرها على شخص لا تريده وتبقى معه وتقول إحياس في نكد وعناء؟
هل يمكن أن تجبر أبوها أباها أن يبقى هو في مشقة وضيقة بنسبة المال؟
لا الرزق على الله أبدا. أرأيت لو زوجها ثم طلقت يقول لزوج تعال لا تطلق زوجك أنا تبي تتعبني في نفقتها. يلا يا وليد خلاص
القاعدة التي ذكرناها من أن قضايا الأعيان لا عموم لها.
نعم.
تكون في أقضية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال لأبي قحافة عندما أمره بتغيير الشيء. هل نقول أن هذه
لا أظن ذلك. فقول لأبي قحافة غير هذا الشيء قد جاء أحاديث عامة تدل لفظية على أن تغيير الشيء مأمور به.
سائل في قوله وجنبوا في السواد.
صحيح حديث صحيح. أولا الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقوله في هذا الباب. والثاني لا يجوز إجباره ولا يمكن أن نستدل بحديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا 6 سنوات لأننا نعلم علم اليقين الذي أعظم عندنا من الشمس أن عائشة لم تمانع في هذا. ونعلم علم اليقين أنه لا أحد يكون مثل أبي بكر في الأمانة. الآن يجبرون أن نزوج بناتهم أبناء أخوانهم طهرا عليهم مع أن هذا الابن نلعن هذا قد يكون ناقص الدين لكنه لم يصل لأحد الكفر سيء الأخلاق فيجبرها من أجل أن ينال لعاعة من الدنيا. أليس كذلك؟ ما يمكن نستدل به فيها عائشة إطلاقا.
العراية أن يقاس عليها غيرها كالعنى
فيها خلاف. بعض العلماء يقول يقاس عليها للعلة الجامعة وهي الحاجة وأن الإنسان إذا كان عنده زبيب واحتاج إلى عنب الرب فلا بأس. وبعض العلماء يقول لا لأن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه. والصحيح أنه يقاس عليه إذا وجدت العلة.
الله القياس وهو مما يتفرع على الأصول المتقدمة وأصل التقدير وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما وقيل إثبات حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في علة الحكم وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول وذاك أوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ والتعبد به جائز عقلا وشحا.
هذا مبتدأ الدرس كل اللي قرأت لا فائدة منه. قرأناه وشرحناه وبينا الصواب. نعم إذا شرح الشيء خلاص انتهينا منه. يلا لا تعود لها.
والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق وضابطه أن يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مضمون. وللإلحاق به طريقتان أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب. الثاني بالجامع فيهما وهو القياس. أركان القياس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب يا أخوان غالبه أساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة. وقد سبق لنا أن القياس دليل شرعي وذكرنا أدلة ذلك وبينا أن الضابط في تعريفه أنه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وهذا أوضح ما يكون وأخصر ما يكون. لكننا نقرأ ما قال المؤلف وإن كنا لا نعتقد كثيرا منه لأنه رحمه الله فيه آفتان. الآفة الأولى أنه أن غالبه كلام والثاني أنه يختصر اختصارا مخلا لا يمكن أن يعرف الإنسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطولة ويعرف ما أراد المؤلف. فكلامه رحمه الله رموز وألغاز ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قرأنا به. نعم لأن هذا الكلام الكلامي غالبه لا يفيد. لكن نقرأ يقول رحمه الله تعالى والتعبد به جائز عقلا وشرعا. التعبد بالقياس جائز عقلا بل هو في الحقيقة واجب عقلا لأنه إذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين، فالعقل يقتضي الحاق المقيس بالمقيس عليه. وسبق أن القياس عقلي في الواقع، لكن إثبات كونه دليلا بالشرع. وقوله شرعا، نعم نحن نتعبد بالقياس على أنه دليل شرعي. وقيل نعم وشرعا عند طائفة، عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، عند عامة الفقهاء والمتكلمين، عامة بمعنى أكثر، والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية. وإثبات العقائد بالطرق الكلامية آفة ابتلي بها المسلمون، نتج عنها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، والأخذ والجدال والمراء. ولما كان الناس سالمين من علم الكلام كانوا أصح عقيدة وأنقى قلوبا. ولهذا قال بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية، يعني يكون في قلوبهم من الشك والريب عند الموت الذي هو اليقين ما لم يكن لغيرهم. اللهم أحسن خاتمتنا. المهم أن المتكلمين ابتلي المسلمون بهم، وحصل في علمهم الذي يدعونه حصل به أوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف، نتج منها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تبارك وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات. لكن كما قلت لكم، هذا الكتاب مع الأسف يعتني بأقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب. قال نعم ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. قوله يجري في جميع الأحكام هذا حق، يعني القياس يجري في جميع الأحكام، فيقاس الواجب على الواجب، والحرام على الحرام، والمكروه على المكروه، والمستحب على المستحب إلى آخر. يقول حتى في الحدود والكفارات، وحتى هذه تشير إلى خلاف، يعني فمثلا من زنى ببهيمة قلنا يقاس على من زنى بآدمية فيقام عليه الحد، من زنى بميتة يقاس على من زنى بحية فيقام عليه الحد، هذا بالحدود. في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان وهو صائم يقاس على من جامع امرأته فيكفر. هكذا قال المؤلف، والصواب أن لا قياس في هذا، الحدود مقصورة على ما جاء به النص، وكذلك الكفارات. بل ولا قياس في أصل العبادات. لو قال قائل الوضوء يجب تجب التسمية فيه، على أحد الأقوال أن التسمية في الوضوء واجب، فهل نقول إنها واجبة في التيمم عن الحدث الأصغر قياسا على إيش؟ على الوضوء. يرى بعض العلماء أن نقول بذلك، لكن لا على سبيل القياس، بل على سبيل أن البدل له حكم مبدل، والتيمم بدلا عن الوضوء فله حكم. هل يتجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء؟ يرى بعض العلماء أن لا قياس، لأن هذه عبادة، وكم اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه سمى. ويرى آخرون أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء على الحدث الأصغر، ولأن الغسل يدخل فيه الوضوء أليس كذلك؟ فهو يستنشق ويتمضمض ويغسل جميع أعضاء الوضوء. مثل هذه الأشياء الأفضل والأولى أن نقتصر فيها على النص، على أن القول الراجح في التسمية في الوضوء لأنها ليست بواجبة. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، أعلى ما نقول في التسمية في الوضوء أنها سنة، أما أن نقول واجبة لو ترك المتوضي لبطل وضوءه فهذا صعب. وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر التسمية. طيب، إذا الصواب أنه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات. ومعلوم أن من قاس جماع البهيمة على جماع المرأة فقد أبعد النجعة. هل يمكن أن يتلذذ عاقل بجماع بهيمة كما يتلذذ بجماع المرأة؟ لا يمكن. طيب، أيضا قياس الميتة على الحية، هل يمكن أن يتلذذ إنسان بجماع ميتة كما يتلذذ بجماع الحية؟ لا يمكن، بل في ظني أنه لا يمكن أن يقدم على وطء الميتة. لكن على كل حال الصواب أنه لا قياس في الحدود ولا قياس في الكفارات، وأنه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص. أما قوله خلاف الحنفية وما أشبه ذلك فهذا لا، لم أدرك كلام الحنفية في هذا، لكنه إذا كان المقصود أنهم لا يقصون في الحدود والكفارات فكلامهم أصح. قال وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية القياس في الأسباب، يرى بعض العلماء أنه ثابت، بمعنى أنه إذا كان السبب هذا موجب لهذا الحكم فإنه يقاس عليه السبب الذي يشابهه. مثلا دخول البيت سبب لكون الإنسان إذا دخل يتسوق أول ما يبدأ بالسواق، هل نقول دخول المسجد أيضا إذا دخل يتسوق لأن السبب هو دخول مكان آخر غير المكان الأول؟ الجواب الصواب لا، صواب أنه ليس كذلك، وأن كل شيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع. قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق المقطوع، كذا عندكم ها؟ ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع. الكلام هذا ماذا تفهم منه؟ إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع كلام قد تكون هذا كلام أعجم. مراده بذلك أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان أولى منه بالحكم مقطوع به، وهو مفهوم الموافقة. هذا في الحقيقة ليس دليله قياسيا، بل دليله لفظي. يعني إذا نص الشارع على حكم ووجدنا ما هو أولى بالحكم منه فإن إلحاقه به مقطوع به لا قياسا ولكن لدلالة النص عليه. مثال ذلك قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. آكل مال اليتيم منتفع ولا غير منتفع؟ حسا يعني منتفع. طيب لو أن إنسان أحرق مال اليتيم هل يلحق بأكله؟ نعم. أي نعم. هل نقول هذا مقيس على هذا؟ لا، نقول هذا داخل في المنطوق، لأن دلالة أكل مال اليتيم على استحقاق النار دلالة إحراقه من باب أولى. يعني إذا حرم أكل مال اليتيم الذي ينتفع به الآكل فإحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به المحرق من باب أولى. فهل نقول هذا قياس أو نقول داخل في المنطوق؟ نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به. فقول المؤلف رحمه الله مقطوع به لئلا يقال انه من باب القياس وان المانعين للقياس يمنعون هذا. طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقه. قال الله عز وجل في الوالدين لا تقل لهما اف، فاذا ضربهما تبرما منهما كان من باب اولى. إما قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تقول أتضجر. طيب إذا ضربهما كانا كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرم من كلامهما وضربهما، هذا من باب أولى. لا نقول إن هذا قياس على قول أف، نقول هذا من باب أولى. ودلالة المنطوق على هذا مقطوع بها لأنها أولى بالحكم بعده. نعم. وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق في المؤثر. ضابطه أي مفهوم موافقة أنه يكفي فيه نفي الفارق، فيقول المستدل لا فرق بين إحراق مال اليتيم وأكله، في إضاعة المال على اليتيم لا فرق بين إيذاء الوالدين بكلمة أف أو ضربهما، ففي نفي الفارق إذا قال أنا أنفي الفارق بينهما وأقول لا فرق، يقول المؤلف يكفي نفي الفارق. ولكن هذا أعني أنه يكفي نفي الفارق إذا التزم به الخصم. أما لو قال الخصم لا أنا أوجد فارقا الآن وأتى بالفارق، فإنه يعمل بالفرق. ثم قال اقرأ شمل. نعم ضابط هذا يعني الحاق المسكوت بالمنطوق به أنه يكفي فيه نفي الفارق دون تعرض للعلة. وكلمة يكفي لا يعني معناها أننا لا نتكلم عن العلة، بل لا بد من الكلام عليها، لكن يكفي نفي الفارق. وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل أنا أنفي نفي الفارق أنا أنفي الفارق، فيقول الخصم بل أنا أثبت الفارق فتضيع الحجة. نعم يعني ما عدا المقطوع به فهو مضمون، وحينئذ يأتي القياس. أما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق. نعم
اقلب الشريط من فضلك.